قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات. قبل أن نتحدث عن هذه الكلمة حول الخير، لا بد أن نبين بعض النقاط. أولا، ما هو الخير؟ وفيما يكون الخير؟ وهل الأولاد خير؟ هل المال خير؟ هل زيادتهما خير أم لا؟ في القرآن الكريم قلما نجد كلمة السعادة، رغم أن هذه الكلمة متداولة عند كثير من الناس يريد أن يكون سعيدا في الدنيا، لا يريد أن يكون شقيا. القرآن لا يتحدث عن الشقاء والسعادة في آياته، ولكنه كثيرا ما يتحدث عن الخير والشر. ورحمة ربك خير. ويبدو أن كلمة الخير أدق من كلمة السعادة، فلربما شعر الإنسان بالشقاء ولكن كان خيرا له، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فمبدئيا لا يصح البحث عن السعادة في الحياة، لا بد أن نبحث عن الخير. اللعب بالنسبة إلى الطفل سعادة ولكنه ليس خيرا له. الدراسة بالنسبة إلى الشاب ربما كان شعوره أنها شقاء، لأنه يريد أن يلعب، أن يلهو، أن يرتاح، لكن الدراسة بالنسبة إليه خير، وترك الدراسة شر. ربما أن مفهوم السعادة ومفهوم الشقاء لدى الناس شعورهما بالسعادة أو الشقاء، والشعور قد يكذب، قد لا يكون صحيحا. ولذلك لا بد أن نبحث عن الخير، ولا بد أن نبتعد عن الشر. قد يبتلى المرء ببلاء وهو خير له، قد يتعرض لابتلاء وهو خير له، قد يمر بمشكلة وهو خير له. إذن لا بد أن نبحث عن الخير ومعنى الخير، ما فيه مصلحة الإنسان الحقيقية هي الخير، ما ليس فيه مصلحة حقيقية للإنسان، لا ما يشعر أنه مصلحة. لربما بعضنا يشعر أن كثرة المال مصلحة، وكثرة الأولاد مصلحة، والسلطة مصلحة، والكرسي مصلحة، والسلطان مصلحة، لكن فيما بعد يتبين أن كل ذلك لم تكن له فيها مصلحة حقيقية. ربما مصلحة ظاهرية كانت موجودة، لكن مصلحة حقيقية ما كانت موجودة. المصلحة الحقيقية في علم الله والعاقبة الحسنة هي الخير. ولذلك أنت كفقير تبحث عن المال وتظن أن المال خير، لكن ربما أن هذا المال يوردك موارد الهلكة، فهو بالنسبة إليك ليس خيرا. ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، هذا مو خير. طبعا المال حقيقة خارجة عن الإنسان، الذهب كان موجودا في أعماق الأرض قبل أن نولد وسيبقى موجودا بعد أن نموت، مصادر المال كل شيء يمكن أن يتحول إلى مال، أو كل شيء يمكن أن يستعيض الإنسان به أشياء الحياة يعني له قيمة في هذه الدنيا كانت موجودة وستبقى موجودة. لكن قد ينتسب إلي المال فترة من الزمن ثم أموت فينتسب إلى غيري، ثم كلنا نذهب وهذه الأموال تبقى في هذه الأرض. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أنا وأنت نظن أننا نملك أشياء. الإمام علي يقول المال عارية، أو يقول في كلمة أخرى لولده الإمام الحسن، يقول بني المال لا يبقى لك ولا تبقى له، يعني إما أن تخسره وأنت حي أو تموت عنه، بالنتيجة لا أنت تبقى له ولا هو يبقى لك. المال إذن خارج عن الإنسان، قد يزداد في البنك لكن لا يؤثر على الإنسان. الملايين إذا زادت في حسابي في داخل البنك، هل هذا يسبب لي نموا داخليا؟ هل الإنسان ينمو بزيادة أمواله نموا إنسانيا؟ هل هو يتعلم شيئا إذا زاد ماله؟ لا، المال شيء خارج عن الإنسان، زيادته نقيصته لا يزيد في إنسانية الإنسان شيئا ولا ينقص من إنسانية الإنسان شيئا. وقد ينتسب إليك كإنسان، وقد ينتسب، قد يملك المال أجلكم الله كلب. اليوم على الكرة الأرضية كلاب مليونيرية تملك الملايين، قد يملك المال قطة. هنالك مقبرة في ألمانيا الغربية بالذات كلاب مليونيرة، وعدها مطاعم خاصة بها من أرقى المطاعم، ومدارس خاصة بها، وأفلام فيديو تناسب ذوق الكلاب، ومقابر خاصة للكلاب مكتوب على الصخرة على القبر: هذا مرقد الكلب العزيز زوزو الذي يملك من الملايين كذا في البنك، وهو ميت، ويبحثون عن ورثه. ويزداد بمرور الزمن صاحب المال كلب، إن زادت أمواله لا يؤثر فيها شيئا، لأن حقيقة المال حقيقة خارجة عمن ينتسب إليها، يعني حقيقة خارجة عن الإنسان، حقيقة خارجة عن كل شيء. ومن هنا قد يملك المال رجل مجنون، زيادة الأموال لا يسبب عقلا للمجنون. قد يملك المال أحمق بالصدفة أو بالإرث، لكن زيادة المال لا يزيد في حكمته، يبقى أحمق. هذه أول حقيقة. الحقيقة الثانية أن المال لا لون له ولا طعم ولا رائحة، إما هو ورق أو هو معدن. المال لا لون له، لا تستطيع أن تقول هذا الدينار شر، هذا الدرهم خير، لا، المال لا خير ولا شر، حقيقة موجودة خلقها الله في هذه الأرض، كما أنك لا تستطيع أن تقول هذا الجدار شر أو هذا الجدار خير، لا هو خير ولا هو شر. المال كحقيقة قائمة كواقع قائم لا خير وليس شرا، إنما ينظر إليه من حيث أثره، أثر المال. يعني هذا المال إذا تبدل إلى خبز للمساكين وإلى مأوى للفقراء وإلى ملبس للعراة فهو جيد، فهو حسن، أثره حسن، فإذا هو حسن. لكن إذا تحول إلى صواريخ على رؤوس الأبرياء وإلى وسائل للقمع فإن هذا شر. المال ليس شرا، الله لا يلعن المال، ولا يجوز لأحد أن يحقد على الدينار والدرهم، احقد على من يملك الدينار والدرهم ولا يصرفه في مكانه، وإلا المال في الحقيقة إذا أنفق في سبيل الله فهو خير، وإذا أنفق في سبيل الشيطان فهو شر، يعني أثره وطبعا مصدره من أين تكسبه وأين تصرفه وبأية نفسية، هذه هي التي تجعل للمال قيمة. إنسان كريم عنده أموال ويبذل مما عنده، هذا لأن ماله من مصدر حلال ويصرفه في الحلال وبنفسية كريمة إنسانية رائعة، إذن لتعامله مع المال نقول إن هذا ماله خير، يعني يسبب له مصلحة حقيقية تجعله سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة حقيقة. وإن كان هو يخسر، أنت حينما تعطي شيئا من مالك تخسره، ولربما يقول الواحد منا إن السراج الذي يجد طريقه إلى البيت حرام على المسجد، في بعض الكلمات الشيطانية متداولة في كل اللغات أيضا لأنها كلمات الشيطان، يقول الشيء الذي تستطيع أن تصرفه على نفسك لا تصرفه على الغير. لا حبيبي، بالعكس، الذي ينفق المال من فقر، يعني حينما يحتاج إلى هذا المال يعطيه لغيره، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يوم اللي تحتاج تعطي لغيرك. وعظمة الإنسان ليس في أنه دائما يبذل الفضل من ماله لأن ما يحتاج إلى فإذا يعطيه للآخرين، لا، تعطيهم اللي تحتاجه. يقولون أن سبب تسمية الإمام علي بأبي تراب، سموه أبا تراب، أن الإمام علي سلام الله عليه بعد فترة من الزمن غاب عن بيته عدة أيام لأنه لم يكن يملك شيئا يصرف على عائلته، على سيدي شباب أهل الجنة وعلى سيدة نساء العالمين، وهو إمام المتقين لم يكن يملك. فحينما دخل ووجد وضع عائلته في الفقر والجوع، فطلب شيئا من جاره اليهودي لكي تغسله فاطمة الزهراء وتقبض من وراء ذلك ثمنا، فغزلت ذلك قطن أو شيء شبيه له، ثم أخذت الثمن. الإمام خرج بهذا الثمن لكي يشتري شيئا في الطريق، وكان وقت الظهر وشدة القيض والحر في المدينة المنورة في فصل الصيف، فوجد أحد أصحابه خارجا من البيت، سأله ما الذي أخرجك؟ قال الجوع. فأعطى الإمام عليا ثمن غزل فاطمة من بعد عدة أيام من الجوع، أعطى ذلك الثمن لذلك الصحابي، ثم خجل من فاطمة الزهراء ومن عائلته، فذهب إلى المسجد ونام على التراب. ثم جاء رسول الله يبحث عن الإمام علي، وجده نائما متوسدا التراب، فقال له قم يا أبا تراب. وكان من أكثر ألقاب الإمام علي، يعني أحب الألقاب إلى قلب الإمام علي، كان يحب أن يسمى أبا تراب. أبو التراب ما عنده، يعطي يوم اللي ما عنده، يوم اللي يحتاج يعطي. الحقيقة الثالثة أن شعور الإنسان بالزهو والخيلاء والإطمئنان إذا امتلك مالا هذا شعور أحمق. لا شك أنك إذا أصبحت تملك الأموال تشعر بالإطمئنان، لكن هذا الشعور باطل، هذا شعور الأطفال لا شعور الرجال، نابع من جهل الإنسان بالحياة وجهله بحقائق الكون. قد يظن الفرد أن بالمال يستطيع أن يشتري كل شيء، ولكن الحقيقة تقول لا، لا تستطيع أن تشتري بالمال كل شيء. المال لا يعني الصحة، المال لا يعني السعادة، المال لا يعني الخير، بالعكس قد يوازي الشر. المال قد يشتري الثياب ولكنه لا يشتري الشكل الحسن. إن ولد الواحد منا قبيح المنظر هل بالمال يستطيع أن يغير شكله؟ لا. المال قد يشتري السيارة ولكنه لا يشتري فن قيادتها. المال قد يشتري بيتا درجة أولى لكن قد يعيش فيه قلب شقي، قد لا يسعد الإنسان بالمال. المال تشتري به كل شيء ولكن ليس باستطاعتك أن تشتري به الصحة. الأغنياء لا يموتون، يموتون مع أنهم يملكون كل شيء، بل يموتون بأتفه الأمراض. أوناسيس الذي يضرب به المثل في الثروة والذي كان قد ينزل في فندق من الدرجة الأولى فينوي شراءه فيسأل مدير الفندق من يملك هذا الفندق، يسأله لماذا، يقول أريد أن أشتريه، يقول صاحبه أوناسيس وهو لا يعلم، مات بالزكام وكان معه دائما طاقم من الأطباء يمشون معه، ليس باستطاعة ماله أن يدفع الزكام عنه. المال لا يعني السعادة. إذن شعورك إذا أصبحت فقيرا بعدم الإطمئنان خطأ، وشعورك إذا أصبحت غنيا بالإطمئنان خطأ، هذا شعور أحمق نابع من الجهل. ولذلك نرى كم من فقير سعيد وكم من غني شقي، كم من فقير صحيح الجسم وكم من غني مريض، كم من فقير جميل وكم من غني دمي. للمال قيمة لا شك، لكن ليس كل شيء، ليس كل شيء. الحقيقة الرابعة أن المال بما يسببه من نعمة وسعادة للإنسان قد يتحول إلى نقمة. كم من تجار ملكوا ما ملكوا ثم تورطوا فيما ملكوا، كان عليه أن يحافظ على هذا المال، كان يخاف من السرقة، كان يخاف من الاختطاف، وكل أثرياء المال في العالم يعيشون ليلهم وليسوا مطمئنين أن يصبحوا على فراشهم، كل أغنياء العالم، بل بعضهم لا يطمئن حتى على قبره وجثته بعد الموت، لأن جثته تنبش، خاصة في البلاد الأوروبية، لأن الغني له قبر خاص والتابوت الذي يصنع له من خشب خاص على مستواه، وعادة تسرق جثته بعد موته، لا يطمئن حتى على بعد موته. ومن أفضل القصص في هذا المجال ما ينقله القرآن الكريم عن قارون، يقول ربنا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح خزائنه كان أولي القوة من العصابة من الجماعة من الحمالين كانت تنوء بهم، يعني ما يستطيعون يحملوها. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين، لا تطمئن إلى المال، لا يسبب لك كل شيء، العاقبة هي التي تفضح الحقائق. الإمام علي قال كلمة عن الموت جميلة، قال فضح الموت الدنيا، لو دنيا جميلة فيها حركة نشاط اصعد انزل، لكن بمجرد ما يموت هذا الإنسان تجده جثة بلا حراك يلعب فيها الدود، فضح الموت الدنيا. العاقبة تفضح كل حقيقة مزيفة وأكبر الحقائق المزيفة في الحياة. المال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك، إلى أن يقول فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم اللي يعرف الحقائق ويلكم ثواب الله خير. شوفوا القرآن يستعمل خير. ممكن أنت ما تشعر بالسعادة مع الفقر أو مع قلة المال أو حينما تبذل المال. طبعا لا نقول أن امتلاك المال شر، لا، المهم كيف تتصرف في المال. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به. ذات مرة غضب موسى على قارون لاتهام قارون لموسى في القصة المعروفة، فغضب موسى والتفت إلى الله وقال يا رب اغضب لي. فقال له ربنا أن الأرض طيعة لك، مرها بما شئت. قال يا أرض خذيه، فأخذته إلى ركبته فتوسل بالرحم وأحلف موسى فلم يلتفت إليه، وقال يا أرض خذيه، فأخذته إلى الصدر ثم بلعته ولا تزال الأرض تبلعه كما في الروايات. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. قارون وبيته وخزائنه، حتى لا يتهم موسى بأنه قضى على قارون حتى يمتلك أمواله. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. شاهد في الآية التالية، جماعة الذين أرادوا الحياة الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني يمسك، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويل كأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إذن قد يكون المال نقمة بالنسبة للإنسان. الأثرياء الذين يجمعون الأموال من كل مكان، حله وحرامه، ثم تنقلب الأمور وتنتصر ثورة، ثم يؤتى بهم ويقال لهم من أين لك هذا؟ هذا المال كان بالنسبة إليه خير أو شر؟ كان بالنسبة إليه شر. لو كان فقيرا لم يؤتى به إلى المحكمة ولم يكن مجرما. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن المال كمال كل الناس يبحثون عنه، لا أحد منكم إلا ويتمنى لو كان مليونيرا، لكن يظن أنه إذا أصبح يملك الأموال إذن يعيش سعيدا، إذن يعيش مرتاح البال، إذن عنده كل سعادة. لا، ليس بالضرورة، يمكن لكن ليس بالضرورة. المال لا يساوي السعادة، المال لا يساوي الخير، لا يساوي. قد يكون يسبب إذا أحسنت التصرف، يعني إذا كنت تملك نفسية صحيحة وعالية وإيمانا كاملا حتى تعرف كيف تتحكم في المال، لا أن يتحكم فيك المال. أن تملك المال لا أن يملكك المال. أحد الشباب المؤمنين كان منخرطا في حركة إسلامية ثورية مناهضة للطاغوت، ثم أعطي له مقدار من المال كرأس مال حتى يتاجر، فيضع ربح التجارة في الثورة، وإذا بمرور الزمن تبدلت نفسيته مع زيادة أمواله. وبعد أيام نسمع اسمه في بعض الإذاعات وقد تشرف بلقاء طاغوت مجرم قاتل يقدم له مبلغ من المال هدية. هذا المال كان بالنسبة إليه خير أو شر؟ سيحشره الله مع الطاغوت في قعر جهنم. طبعا كل هذا نتحدث عن الدنيا. المال لا يساوي الدنيا، لا يساوي السعادة في الدنيا. أما بالنسبة للآخرة فمقاييس الله تختلف تماما. ولا شك من جهة ثانية أن الإنسان يحب المال، يعني لا تقول أنا لا أحب المال، هذا كذب. الله يقول وتحبون المال حبا جما، مو حب قليل، وتحبون المال حبا جما. كما أن الإنسان يحب الأولاد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير، لا شك زينة الحياة الدنيا المال. طبعا عند الحمقى، عند أهل الدنيا، أتذكر رأيت ثريا يمشي في سوق، وبعض الناس العاديين المغرض بهم كانوا يقفزون من أماكنهم احتراما له، أكيد ليس له لماله. من احترم غنيا لغناه خرج عن ولاية الله، لأن المال كمال لا قيمة له. الذي يجعل للمال قيمة ذاتية هو يعبد الصنم لا فرق بينه وبين السامري. جمع مقدار من الذهب والفضة وصنع عجلا جسدا له خوار فسجد له بنو إسرائيل، هذا هو من يجعل للمال قيمة حقيقية. أنت لو كنت تملك دينارا وتحترم هذا الدينار، أي لا تحترم مصرفه، المهم عندك ذات الدينار، أنت تعبد هذا الدينار، أنت عابد صنم. نعم تفكر أين تصرف هذا الدينار، في المكان الجيد، في المكان الصحيح. إذا تحترمه، لا، أنت تحترم الخير. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات الخير. إذا المال كمال، الأولاد كأولاد، لا خير ولا شر، لا طعم له، لا لون له، لا رائحة، لا شر، وممكن تحول إلى شر. ربنا يقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الشعور ما عنده. أو يقول في سورة الفاجر، يقول إن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. إذن إذا كان المال كمال لا ينفع في الدنيا كما ذكرنا، فهو أقل نفعا في الآخرة. ربنا يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه ما القلب السليم؟ قال القلب الذي لا يوجد فيه إلا الله، مال، دنيا، بنين، منصب إلى آخره، لا يوجد الله. فطريقة التصرف في المال يجعله خيرا أو شرا. من هنا المال في يد الطاغوت الشر وفي يد الثائر خير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، يعني المال الذي يأتي من مصدر حلال فهو مال صالح في يد الرجل الصالح، أما في يد الرجل الفاسق لا، هذا شر. ويقول تعالى في التصرف الخاطئ مع المال، يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة تتندم يا ليت ما كان عندي. ويقول في التصرف الصحيح للمال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن مورده ومصرفه ونفسية الذي يحمل المال هو الذي يجعل المال خيرا أو شرا. تأكد ما عندك من مال ولو كان درهم ولو كان فلس، تصرفك لهذا الفلس، تصرفك لهذا الدينار، تصرفك لهذا الدرهم، طريقتك، تعلق قلبك بهذا المال أو عدم تعلق قلبك هو الذي يجعل المال خيرا أو شرا. كنت أتحدث مع بعض الإخوان المال يأثر عليك. الإنسان إذا أنفق يؤثر عليه كرما حقيقة. الإنسان يوم اللي يعطي شيء أهم شيء أنه يترك أثر فيك، يعني أنت تتجاوز عقبة المال وتكون أكبر من المال، ومن ثم يؤثر عليك. أفضل الأموال أحسنها أثرا عليك، ويقول إن أفضل الأموال ما استرق به حر واستحق به أجر، ويقول من جمع المال لينفع به الناس أطاعوه ومن جمعه لنفسه أضاعوه. أكبر ثري عنده أموال لكن بخيل، يعني الناس ليش يطيعونه، لكن رجال ثري أو إنسان عادي لكن عنده أموال وكريم النفس يعطي. يقال عن أحد العلماء الذي توفي قبل كم شهر أن نفسيته كانت نفسية سخية، اشتروا له بيتا فباع هذا البيت وأنفق المال في سبيل الله، فاشتروا بيتا آخر له فباع ذلك البيت وأنفق ثمنه في سبيل الله، فاشتروا بيتا ثالثا له ولم يسجلوه باسمه حتى لا يستطيع بيعه. وكان يقال عنه أنه يذهب إلى صلاة الجماعة ثم يعود بلا عباءة، لأنه وجد في الطريق رجلا لا عباءة عنده فأعطى العباءة له وجاء إلى البيت. هذا كان يملك القلوب. ويقول الرجال تفيد المال والمال ما أفاد الرجال، ويقول المال حساب والظلم عقاب والمال يعسوب الفجار سيدهم. هذه بعض الحقائق عن المال. إذن ليس الخير أن يكثر مالك، يعني مصلحتك الحقيقية ليست في هذه. قد أنت تشعر بالسعادة والارتياح لكن يتبين فيما بعد أنه لم يكن في مصلحتك. رجل كان ينقل مال من بنك إلى بنك، فكان بيده شنطة يدوية ملأة بالدنانير، السراق تجمعوا عليه ثم قطعوا يده مع الشنطة، لأن كانوا الشنطة يشدوها بسلسلة بيده حتى لا يستطيع أحد يسرقها بشكل عابر. السراق ما عملوا شيء، جابوا سكينة قطعوا إيده، الإيد والشنطة راح. بعض الأوقات الشنطة اللي تملكها من المال تكون شر بالنسبة إليك. إذن المال كمال لا تبحث عنه، ابحث عن إنفاق المال. ومن ثم أولا امتلك نفسية المنفقين ثم ابحث عن المال، وإلا فهو شر لك. وقد نسأل إذن يا أمير المؤمنين، إن لم يكن المال وكثرته والأولاد وكثرتهم خيرا فما هو الخير؟ الإمام سلام الله عليه يجيب يقول: ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك. ثلاثة أمور خير: علمك يزداد، فهمك للحياة، وحلمك يزداد في تعاملك مع الناس، وأن تكون علاقتك مع خالقك وسيدك ومولاك وهو الله عز وجل علاقة سليمة، أن تكون عندك عبادة وعلاقة عبد مع المعبود ومربوب مع الرب ومخلوق مع الخالق، علاقتك مع الله تكون سليمة، حلمك لدنياك والتعامل مع الناس، علمك لنفسك وفهمك للحياة، وعبادتك لآخرتك، هذا هو الخير. العلم نمو داخلي للإنسان. الرجل العالم سواء كان فقيرا أو غنيا الحياة تبحث عنه، لا تبحث عنه. العالم للفقه، العالم للحياة، علم الطب، أي علم كان، الحياة ترمي بأزمتها على عاتق العلماء في الحياة. العلم له قيمة حقيقية، يرفع الله به أقواما. ومن هنا فلا كنز أنفع من العلم، لأن قيمة كل امرئ ما يحسنه، وفضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وهو وراثة كريمة. ولذلك كان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ومن هنا لو علم الناس، هذه عبارات الروايات، لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج. ومن هنا فإن الله طلب منا أن نبحث عن العلم ولو في الصين، بل وطلب منا أن نبحث عن العلم ولو في السرية خارج المنظومة الشمسية. هذا اليوم يرسلون أقمار صناعية ومراكب فضائية للقيام ببعض الاختبارات، يعني للحصول على بعض العلوم وبعض المعلومات في داخل المنظومة الشمسية خارج الغلاف الواقي. ولكن الإسلام يطالبنا بأن نبحث عن العلم ولو في السرية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو كان العلم في السرية لنا وله رجال من أمتي، راحوا يبحثون عنه. هذا قيمة العلم. إذن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك. الحلم هذه مسألة مو بسيطة، مسألة الحلم. العلم واحدة ما ينفع. بعض الناس يظنون العلم مجرد يصير عالم جيد، لا، للعلم آفة، ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطى عليه المبرد. الله خلق هذه الدنيا وقد خلق كل شيء خير بشيء من الشر، كما أن الحياة ليست كلها نهارا بل الليل يعقب النهار، الحياة ليست كلها سعادة بل فيها شقاء. في يوم واحد قد يمر عليك تمر عليك رياح الجنة ورياح جهنم متعاقبة. في الصباح أنت مرتاح، في الظهر لا ترتاح، في الليل يأتيك خبر مفرح، وهكذا. جعل الله، هذه طبيعة الدنيا ولذلك سماها دنيا. العلم له آفة، زهر خيلاء، تكبر، الشعور بأنك أكبر من بقية الناس. ولذلك كم من علماء، كما يقول الإمام علي في كلمة ذهبية: كم من عالم قتله جهله ومعه علمه لا ينفعه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. العلم يحتاج إلى الحلم حتى يصبح خيرا، وإلا من آفات العلم التكبر، لأن يشوف بقية الناس ما يفهمون فيتكبر عليهم. إذن يحتاج إلى حل. وطريقة التعامل مع الجهلة، ومن هنا فلا بد أن يقرن العلم بالحلم والقدرة على تحمل الآخرين. الإمام علي يقول: الحلم عشيرة. حينما يكون عندك حلم يلتف الناس حولك، إذن حلمك عشيرتك. الحلم عشيرة. ويقول: الحلم رأس الرياسة. تريد أن تكون رئيسا تحتاج إلى شيئين: سعة الصدر والحلم. آلة الرئاسة سعة الصدر، والحلم رأس الرياسة. تقدر تتحمل الجاهلين، ليس كل الناس علماء مثلك، لكن أنت كعالم لازم عندك حلم تتحمل جهل الجاهلين. ويقول: السلم ثمرة الحلم. تريد تعيش في سلام تحتاج إلى حلم. ويقول: أشجع الناس من غلب الجهل بالحلم. لا يكونن الجاهل أقوى منك في جهله على حلمك، يعني يغلب بجهله على حلمك. ويقول: أقوى الناس من قوي على غضبه بحلمه. ويقول: الحلم تمام العقل.
يعني إذا رأيت رجل عالم لكن حلم ما عنده، هذا عقل ناقص. ويقول إنما الحلم كظم الغيظ وملك النفس، ولن يثمر العلم حتى يقارنه الحلم. ويقول وجدت الحلم والاحتمال أنصر لي من شجعان الرجال. حلم واحتمال، أنت تتحمل يعني وتواجه جهل الجاهلين بالحلم، هذا أنفع لك من شجاعة الرجال. ويقول لا خير في خلق، أي خلق، شجاعة، كرم، طاعة، لا خير في خلق لا يزينه حلم. ثم يبين نقطة، ربما تقول أنت أنني ما خلقت حليما، ما الذي أفعل إذا خلقني الله غير حليم؟ الإمام يقول إن لم تكن حليما فتحلم، تظاهر بالحلم، في داخلك مرجل لكن تحلم. بل يقول الإمام خير الحلم التحلم، يعني إذا كانت طبيعتك باردة ما لها قيمة، في رجل طبيعته باردة ومن ثم إذا سبه إنسان يفكر ساعة حتى يجاوبه، طبيعة باردة، لا مو هذا الحلم المطلوب. ممكن أنت طبيعتك مو باردة، جهل عليك إنسان وثرت عليه، أعصابك ثارت، ومع ذلك تتحلم. يقول خير الحلم التحلم، هذا خير الحلم. وفي الحقيقة نحن نجد في عظماء التاريخ ليس العلم وحده، بل أصبحوا عظماء بمقدار ما كانوا يملكون من حلم. هذا الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، في عند قصص في الحلم منها يقول ما تجرعت من جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا أكافئ بها صاحبها. ورواياتنا تقول في مناقب ابن شهراشوب قال كسرت جارية له قصعة فيها طعام، كسرت قصعة فيها طعام فاصفر وجهها، خافت لأن هي جارية عند الإمام، خادمة عنده، فقال لها اذهبي فأنت حرة لوجه الله. ليش؟ لأنها خجلت من عند الإمام. وفي كشف الغمة كان عند الإمام علي بن الحسين قوم أضياف، هاي قصة ممكن كثير منكم ما سامعها. كان عند الإمام قوم أضياف فاستعجل خادم له بالشواء كان في التنور، كان شيء يشونه في التنور، الخادم استعجل فأقبل به الخادم مسرعا فسقط السفود منه على رأس ابن لعلي بن الحسين تحت الدرج فأصاب رأسه فقتله. أولا هذا الرجل خادم ونحن نعرف كيف يتعامل الناس مع الخدم، ثانيا قتل ابن الإمام فقتله. فقال علي للغلام وقد تحير الغلام واضطرب، شنو قال له؟ قال أنت حر لوجه الله فإنك لم تتعمده، وأخذ في جهاز ابنه ودف، أطلق صراحة وما قال له شيء، فقط قال له كمان. وكان له مولى يتولى عمارة ضيعة له، عند بستان وعند مولى، مولى هنا يعني خادم يعني رجل يخدم الإمام في تلك الضيعة، فأصاب فيها فسادا وتضييعا، خرب البستان وتضييعا كثيرا. فغاض الإمام ما رأى من ذلك وغمه، فقرع المولى بصوت، يعني الإمام في الحقيقة ما تأثر له، تأثر ليش؟ أتلف الزرع وأتلف البستان، فقرعه بصوت كان في يده، ثم ندم على ذلك ضرب، لكن بعدين الإمام تندم. فلما انصرف إلى منزله أرسل في طلب المولى، فجاء فوجده والصوت بين يديه، فظن أنه يريد عقوبته فاشتد خوفه، ظن أن الإمام يريد ضربه. فقال له علي بن الحسين قد كان مني إليك ما لم يتقدم مني مثله، قال في عمري أنا ما ضارب أحد بصوت، صنعت شيء ما لازم أصنعه، وكانت هفوة وزلة فدونك الصوت واقتص مني. تفضل، هذا الصوت ربنا. فقال يا مولاي والله إن ظننت إلا أنك تريد أن تعاقبني وأنا مستحق للعقوبة فكيف أقتص منك؟ قال ويحك اقتص. قال معاذ الله، أنت في حل وسعة. فكرر عليه ذلك والمولى يتعاظم قوله ويجلله فلم يقتص منه. قال الإمام أما إذا لم تقتص مني فاذهب فأنت حر لوجه الله والضيعة لك. لذلك أصبحوا أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين. أو القصة المعروفة للإمام زين العابدين، وقف علي بن الحسين على علي بن الحسين رجلا من أهل بيته، رجل من نفس العائلة، فشتمه فلم يكلمه، شتم الإمام، الإمام سكت. فلما انصرف قال لجلسائه قد سمعتم ما قال هذا الرجل، وأنا أحب أن تبلغوا معي إليه، يعني أحد تجون وياي أروح عنده حتى تسمعوا مني ردي عليه. قال فقالوا له نفعل، ولقد كنا نحب أن تقول له ونقول، كنا نحب نجاوبه بس أنت سكتت. قال فأخذنا عليه ومشى وهو يتلو قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فعلمنا أنه لا يقول له شيئا. قال فخرج إلينا متوثبا للشر، ذلك الرجل اللي سب الإمام خرج متوثب للشر، وهو لا يشك أن الإمام إنما جاءه مكافيا له على بعض ما كان منه. فقال له علي بن حسين يا أخي إن كنت قد وقفت علي آنفا وقلت ما قلت فإن قلت ما في فأنا أستغفر الله منك، وإن كنت قلت ما ليس في فغفر الله لك. فقبل الرجل بين عيني الإمام وقال إني قلت ما قلت وأنا أحق منك بما قلت، ثم قال إن الله أعلم حيث يجعل رسالته. هنا ملاحظة مهمة، الإمام يقول لا خير، ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير العلم والحلم، لا كثرة العلم وعظيم الحلم، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك، لأن قليل من العلم يضر، قد يضر قليل من العلم بعض الأوقات يضر، وقليل من الحلم لا ينفع، يكثر علمك ويعظم حلمك. هاي مسألة مهمة. رجل علم شيئا من الحياة فيظن أنه علم كل شيء، وجدوا أكبر العلماء وأعظمهم في يوم من الأيام قالوا ما هو أعظم شيء تعلمته؟ قال علمت أنني لا أعلم شيء، هذا أعظم ما تعلمت. ترى هذا مهم، ممكن الواحد منا إذا علم بعض الأمور يظن أنه أعلم العلماء وأن الله لم يخلق مثله عالما في الأرض، لكن كل ما زاد علمه كل ما يكتشف أنه جاهل. وكذلك الحلم، مرة واحدة تحلم لا يكفي، عشرات المرات حتى تصبح حليما، أما مرة واحدة أن يعظم، أن يكثر علمك ويعظم حلمك. طبعا من نتائج العلم والحلم وعبادة الله عز وجل أن تكون نفسية الإنسان نفسية خفيفة، نفسية لا تكون متعصبة للباطل. الإمام وراء هذه الكلمة يقول فإن عملت، فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله. يعني إذا كنت هكذا، إذا كثر علمك وعظم حلمك وباهيت الناس بعبادة ربك بدل أن تباهي الناس بالمال، إذن ستكون رجل خفيف النفس طيب القلب، فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله. ثم يقول الإمام كلمة الفصل، يقول: لا خير في الدنيا إلا لرجلين، واحد رجل أذنب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة. يعني إذا أذنب ما يقول أنا ما أذنب، لا تأخذه العزة بالإثم. رجل أذنب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات، يسرع يركض. في إنسان جالس إذا جاءه عمل خير يعمل، في إنسان لا يركض وراء الخير يبحث عن الخير. فرقها القرآن دقيق في تعابيره، يسارعون في الخيرات، يركض وراء الخير، يبحث عن الخير، يطارد الخير. ورجل يسارع في الخيرات، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.